منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح. معالم منهجية حول الصحابة رضي الله عنهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته يا الإخوة والأخوات، وأحييكم إلى حلقة جديدة من دروس هذه المنصة العلمية المباركة، منصة زادي. في هذا الدرس بإذن الله تعالى نكمل توأم الحلقة الماضية، وذلك أننا في الحلقة الماضية كنا تحدثنا عن منهج الصحابة رضي الله عنهم في تلقي القرآن وفي تعليمه ونقله للتابعين. في هذه الحلقة نكمل التوأم، وأعني به تحديدا منهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم في تلقي السنة، في حفظها، ثم في تعليمها للتابعين رضوان الله تعالى عليهم. لا يخفى عليكم أيها الأفاضل والفاضلات أن الله سبحانه وتعالى جعل السنة مفسرة للقرآن، كما قال سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ولهذا يعبر عن السنة بأنها الشارحة للقرآن. ومعنى ذلك، أو سبب ذلك، أنه لا يمكن أن يفهم القرآن على الوجه الصحيح إلا بفهم السنة. فنحن نجد مثلا في القرآن الكريم أوامر مجملة كثيرة غير مفصلة. فالله سبحانه وتعالى مثلا أمرنا بإقامة الصلاة، كيف نصليها؟ لا يمكن أن يجد الإنسان في كتاب الله عز وجل بيانا لصفة الصلاة. إذن أين نجد بيانها؟ نجدها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. أمرنا الله سبحانه وتعالى بالحج وذكر جملة من أحكام الحج، لكن معرفة متى نبدأ ومتى ننتهي والمكان والزمان، هذه لا يمكن أن تؤخذ من القرآن وحده، بل لا بد من السنة. ولهذا لما حج النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: يا أيها الناس خذوا مناسككم، خذوا مناسككم، فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فكان النبي عليه الصلاة والسلام بأقواله وأفعاله يفسر المجملات التي ترد في السنة. كذلك في الزكاة مثلا، تمت أوامر كثيرة في القرآن الكريم بإيتاء الزكاة، لكن ما هي أنصبتها؟ ما هي أنصبة الإبل، البقر، الغنم؟ هذه لا يوجد تفصيل إلا في السنة. كذلك أنصبة الذهب والفضة وغيرها من الأحكام. إذا تبين هذا، فقد كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين حريصين أشد الحرص على تلقي السنة. فما هو منهجهم في ذلك؟ نحاول أن نقسم هذا الموضوع إلى محورين أساسيين. الأول هو في مظاهر اهتمام الصحابة رضي الله عنهم في تلقي السنة. هذه المظاهر يمكن تجليتها في أمور: أولها أنهم كانوا رضي الله عنهم على انشغالهم وحرصهم على أمور معاشهم ويعني كفاية أولادهم في شأن الرزق، إلا أنهم كانوا أحرص على حضور مجالس النبي صلى الله عليه وسلم، فيسمعون منه ويعون عنه ويسألونه عما أشكل ويتأثرون ويتأسون به ويقتدون بهديه وقوله وفعله صلوات الله وسلامه عليه. من الأمثلة على ذلك ما رواه الشيخان من حديث عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنت أنا وجار لي من الأنصار نتناوب على النزول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك. إذن هي يعني هذا مظهر يعني يجلي حرصهم على حضور مجالس العلم، لكن لما كان بعضهم منشغلا بقوت يومه ولأنه ملتزم شرعا ببعض النفقات، فلا يمكن أن يتفرغ التفرغ التام. ولذلك حصل بينه وبين صاحبه الأنصاري مناوبة، ولا شك أن هذا مظهر واضح جدا، أو هذا موقف واضح يجلي حرصهم على حضور هذه المجالس. كذلك أيضا من مظاهر حرصهم على تلقي السنة أن بعضهم كان يسمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم مرة ومرتين وثلاثا وأكثر. ومن الشواهد الواضحة في هذا حديث عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، فإنه لما حدث بحديث فيه فضائل عظيمة، وهو من توضأ وضوءا، من توضأ كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فإن خطاياه تذهب مع آخر قطر الماء، إلى غير ذلك من الفضائل التي ذكرها عمر رضي الله عنه في حديثه، فكأن السامع استكثر هذا الثواب. كيف هذا الثواب العظيم على هذا العمل اليسير؟ فقال له السائل: يا عمر، تثبت مما تحدث به. فقال عمرو رضي الله عنه: يا فلان، لقد كبرت سني ورق عظمي واقترب أجلي، والله ما بحاجة إلى أن أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أكذب على الله، والله لو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا، حتى عد كم؟ 7 مرات. لو لم أسمعه إلا 7 مرات ما حدثت به أبدا، ولكني سمعته أكثر من ذلك. أيضا من مظاهر حرصهم على السنة أن بعضهم كان يدون، ونحن نعلم أن العرب لم تكن أمة قلم بل كانوا أمة صدر، يعني حفظهم أو وعيهم للعلم وضبطهم له كان يعتمد على السطور أكثر مما يعتمد على السطور، وكان يعتمد على الحفظ أكثر مما يعتمد على القلم. لكن كان يوجد فيهم أعداد قليلة جدا كانوا يعرفون الكتابة، ومن أشهرهم عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وقد أذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يدون ما يسمعه، حتى إنه استشاره كما في بعض الروايات: يا رسول الله، إنك تتكلم أحيانا وأنت في حال من الغضب، قال: اكتب فوالله ما خرج منه إلا الحق. يقصد أنه في مقام التشريع لا يمكن أن يصدر عنه صلى الله عليه وسلم إلا الحق، سواء كان غاضبا أو غير غاضب. فالمقصود أن كتابة عبد الله هذا كان مظهرا من مظاهر حرص الصحابة رضي الله عنهم على تدوين السنة. ولهذا لما سئل أو لما تحدث أبو هريرة رضي الله عنه عن حفظه للسنة قال: لا أعلم أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحفظ مني للسنة إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولم أكن أكتب. أيضا كان من حرصهم على حفظ السنة ووعيها وضبطها والتأكد من ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا إذا حدث أحدهم بحديث لا يعرفه أو لم يشتهر عنده فإنه يطلب على ذلك شاهدا. ومن أمثلة ذلك أن امرأة جاءت تسأله مرة عن ميراث الجد، أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه جاءته امرأة تسأله عن ميراث الجدة، فقال: لا أجد لك في كتاب الله تعالى شيئا. فقام محمد بن مسلمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه فقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، أو قام المغيرة بن شعبة عفوا، فقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يعطيها السدس. فقال أبو بكر: هل معك أحد؟ لأن المغيرة أسلم متأخرا، ومثل هذا الحكم يعني كأن أبو بكر يقول: ليست تهمة لك يا مغيرة، ولكن أحتاج أن أتثبت، لأن هذا حكم عظيم وسيتداوله الناس وسيقضون به ونحو ذلك. فقال: هل معك أحد يشهد؟ ليطمئن أبو بكر. فقال: نعم، معي محمد بن مسلمة الأنصاري رضي الله عنه. فقضى أبو بكر رضي الله عنه بما شهد به المغيرة هو محمد بن مسلمة. ومن مظاهر حرصهم على حفظ السنة وعلى تلقيها أنهم كانوا يتشددون في التثبت عندما يردهم أيضا حديث يستغرب أن يفوت أمثالهم. مثلا من أشهر القصص في هذا قصة عمر رضي الله عنه مع أبي موسى الأشعري، فإن أبا موسى جاء مرة وطرق الباب وقال: السلام عليكم، هذا أبو موسى. طرق الباب على عمر رضي الله عنه: السلام عليكم، هذا الأشعري. السلام عليكم، هذا عبد الله بن قيس. لم يفتح له فانصرف أبو موسى، ففتح الباب عمر فقال: أين تذهب؟ قال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الاستئذان 3، فإن أذن لك وإلا فارجع. قال: لتأتيني على هذا ببينة وإلا أدبتك. كأن عمر رضي الله عنه يقول: أبو موسى ما أسلم إلا في خيبر من السنة 7، ولا يتهمه، لكن أراد أن يطمئن. وعمر مع النبي صلى الله عليه وسلم منذ العهد المكي، كيف يغيب عنه هذا وهو الذي يطرق باب النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم أكثر من مرة ولم يسمع هذا الحديث؟ فقامت عنده قرينة، أراد أن يطمئن. فذهب أبو موسى وجاء بكعب بن مالك أو بأبي بن كعب وقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا. فقال: إنما سمعت شيئا فأحببت أن أتثبت، سمعت شيئا فأحببت أن أتثبت. هذه نماذج أو صور من صور حرص الصحابة رضي الله عنهم على حفظ السنة وتلقيها. أما المشور الثاني الذي نختم به حديثنا فهو الإشارة المختصرة إلى منهجهم رضي الله عنهم في رواية السنة. مما سبق علمنا أنهم كانوا أحرص الناس على السماع، وأحرص الناس على عدم فوات شيء، وأحرص الناس على التثبت، وأحرص الناس على التبين والتأكد حينما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء غير مشتهر عندهم أو غير معروف عندهم. فما منهجهم في رواية السنة؟ كانوا رضي الله تعالى عنهم وخصوصا في بداية العهد الراشدي عهد أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم كانوا لا يحرصون على الإكثار من رواية الحديث نظرا لتكاثر الصحابة رضي الله عنهم، وأيضا خشية من شيء آخر، وهو أن يشتبه الحديث نظرا لعلو بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم مع ما يصلهم من القرآن الكريم، خصوصا مع الرخصة في أول الأمر في جواز رواية القرآن الكريم أو تناقل القرآن الكريم على لغات العرب وألسنتها قبل أن يوحدهم عثمان رضي الله تعالى عنهم على لسان قريش. فكان أبو بكر وكان عمر رضي الله عنه كانوا يميلون إلى التخفف والتقليل من الرواية، لماذا؟ خشية أن يلتبس هذا بالقرآن على الداخلين في الإسلام حديثا. فلما رسخ هذا الأمر وبان القرآن وانفصل وعرفه الناس بعلو بلاغته وأنه لا يشتبه على الناس، ثم أيضا كثرت الوفيات في الصحابة رضي الله عنهم جيلا بعد جيل، كل ما مضى سنيات انقرض عدد منهم من علمائهم وأكابرهم، فاحتاج الناس الداخلون في الإسلام إلى من بقي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن وعوا السنة، وعلى رأسهم أم المؤمنين عائشة وأبو هريرة رضي الله عنه وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر وغيرهم من المكثرين من الصحابة. فأكثر هؤلاء لهذه الأسباب، وثمة سبب يخص أبا هريرة رضي الله عنه، فإنه قد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم حين ببسط رداءه بأن لا يسمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد وعاه وحفظه، وهو الذي صرح كما في البخاري: لقد وعيت عن النبي صلى الله عليه وسلم علما كثيرا لو بثثته، يعني لو حدثت بكل ما سمعته لقطع هذا البلعوم، يشير بذلك إلى حديث الفتن والملاحم التي لا يترتب عليها أحكام شرعية. أيضا من منهجهم في رواية السنة أنهم كانوا حريصين على ألا يحدث الناس إلا بشيء يفقهونه، ويقصدون بذلك العامة، أما العلماء فإن أمرهم بين واضح. ومما يؤثر في هذا الباب أن علي رضي الله عنه أبا الحسن أمير المؤمنين قال: إنك لن تحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. ويروى عنه أنه قال: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فالمقصود أن من منهج الصحابة رضي الله عنهم وفقههم أن يميز بين الأحاديث الواضحة المحكمة وبين الأحاديث المشكلة المشتبهة، وهذا مسلك أيضا ذكره الإمام أحمد وغيره من الأئمة، إذ ليس كل علم يبث للناس فيما يتعلق بالمشكلات والغلاء، لأن نحن نعلم أن القرآن والسنة فيهما ناسخ ومنسوخ، فيهما محكم ومبين، فيهما مشتبه وواضح. فالعلماء يعني لا يشتبه عليهم مثل هذا، إنما قد يشتبه على بعض العامة بعض الأحاديث أو بعض الأخبار التي جاءت في السنة فيحتاجون إلى بيان، وقد لا تبلغه عقولهم، وهو من العلم الذي لا يضطرون إلى معرفته، بل هم مضطرون إلى معرفة الخلاصات فقط التي يقدمها أهل العلم رحمهم الله تعالى. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نكون أتينا على عرض مجمل لما يتعلق بمنهج الصحابة رضي الله عنهم في حفظ السنة وتلقيها وفي تعليمها. وقد قلنا إن الحلقة أو الدرس تركز على محورين أساسيين، المحور الأول كان حول مظاهر اهتمام الصحابة رضي الله عنهم في تلقي السنة وفي حفظها، وأما المحور الثاني فكان يتركز على منهجهم في رواية السنة النبوية، وبين هذا وذاك بعض التفاصيل التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون نافعة ومفيدة لي ولكم. رزقنا الله وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ولنلقاكم في الحلقة القادمة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.